قال رحمه الله: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين.
هذا اللفظ الذي أشار إليه الإمام الحافظ رحمه الله من حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم فيه زيادة مدافعة الأخبثين، وهما الأخبثان مثنى خبيث، والمراد به البول، بهما البول والغائط. وكل من الصلاة في حضرة الطعام ومدافعة الأخبثين اختلف العلماء رحمهم الله، لو صلى الإنسان وهو يدافع الأخبثين أو صلى وقدم صلاته على طعامه وقد حضر أو على عشائه وقد قدم، فقال جمهور العلماء الصلاة صحيحة. وذهب الظاهرية رحمهم الله إلى أنه لا تصح صلاته، والجمهور كثير منهم قالوا تصح الصلاة مع الكراهة، وأما الصلاة فصحيحة. واستدل الجمهور بأن الصلاة على أن الصلاة صحيحة بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قصة الرجل المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أركان الصلاة، ولما فرغ من بيانها قال له: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا فعلت هذا، أي إذا فعلت الصلاة بأركانها تامة كاملة فقد تمت صلاتك، بمعنى برئت ذمتك من الصلاة التي أمرت بفعلها. قالوا: وهنا قد صلى المصلي وأدى الصلاة كاملة بأركانها وشرائط صحتها وواجباتها، فلا وجه لأن نقول إن صلاته باطلة، لأنه ليس عندنا دليل يقول إن الصلاة باطلة. واستدل أصحاب القول الثاني بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث في حديثنا: لا صلاة بحضرة طعام. فقوله لا صلاة نفي مسلط على الحقيقة الشرعية، النفي في قوله لا، والحقيقة الشرعية قوله عليه الصلاة والسلام صلاة، الحقائق الشرعية من العبادات كالصلاة والزكاة والمعاملات كالبيع والإجارة، فتقول لا إجارة لا بيع. فهذا النفي المسلط على الحقيقة الشرعية الأصل عند الجمهور أنهم يحملون على نفي الصحة، فإذا تعذر نفي الصحة أو وجد الدليل الصارف صرف إلى نفي الكمال. وبناء على ذلك قالوا هنا إن قوله لا صلاة، الظاهرية يقولون لهم لا صلاة هنا نفي مسلط على الحقيقة الشرعية، ومذهبنا أنه يستلزم بطلان الصلاة. فرد الجمهور، وهذا ما يقتضي ترجيح مذهب الجمهور، بأن النفي هنا متردد بين نفي الصحة ونفي الكمال. فلما جاء حديث المسيء صلاته الذي بيّن أن من فعل الصلاة بأركانها وواجباتها أنه قد برئت ذمته وشرائط صحتها أنه برئت ذمته، صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح، وصار نفيا للكمال لا نفيا للصحة. وبهذا يترجح مذهب الجمهور أن الصلاة صحيحة، ولكنه يفوته الأجر الكامل كما ذكرنا من ذهاب الخشوع بحسبه. فالصلاة صحيحة. وفي مدافعة الأخبثين كذلك، لو دافع الأخبثين ولم يخرج منه شيء حتى انتهت الصلاة فإن صلاته صحيحة. وجماهير أهل العلم رحمهم الله على أنه لو أحس بالبول أنه يريد الخروج فحبسه ولم يخرج إلا بعد السلام أن صلاته صحيحة. وقال بعض الفقهاء، وقول ضعيف جدا حتى أقرب إلى الشذوذ، أنه إحساسه بأنه سيخرج ينزل منزلة الخروج، وهذا ضعيف، لأن العبرة بنقض الوضوء أن يخرج من المحل، أن يخرج من أحد السبيلين القبل أو الدبر. فإذا حس بأن البول والغائط قريب من المخرج ولم يخرج حقيقة فإنه لا ينتقض وضوءه، وهذا هو أصح قولي العلماء رحمهم الله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على سماحة الشريعة، لأن الإنسان إذا حقن نفسه أضر بنفسه، فحقن البول يؤذي، وقالوا إنه من الفضلات التي يضر حبسها، وذكر الإمام القيم بعض تلك الفضلات التي يؤذي حبسها، قال كالبول والغائط والريح والمني وكذلك العطاس، فهذه حبسها يضر بالإنسان، والدم إذا ثار، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم، فالمقصود أن هذه الفضلات إذا حبست أضرت بالجسد. فالله سبحانه وتعالى رحم عباده ويسر عليهم، فيبدأ الإنسان بقضاء حاجته ثم بعد ذلك يصلي ولو فاتته الجماعة، لكن أجره كامل لمكان العذر. وبناء على ذلك قال بعض العلماء إنه لو كان الانشغال بالبول شديدا حتى ذهل عن الصلاة فإنه يعيد. وعند المالكية رحمهم الله تفصيل أنه إذا ذهل بالكلية فلم يعقل، فعن مالك أنه يعيد الصلاة. وقال بعض أصحابه إن الإعادة في الوقت مستحبة إذا لم يذهل عن صلاته، وأما إذا ذهل عن صلاته فإنه يعيد في الوقت وبعد الوقت، وأما إذا كان لم يذهل فإنه يعيد في الوقت استحبابا لا بعد الوقت. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه.